هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعي الكرام، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم أمس بأنه سيناقش خلال زيارته إلى الولايات المتحدة تهديدات عراقية، وصفها بأنها مستمرة للكويت. الصباح صرح لوكالات الأنباء عشية سفره إلى واشنطن أنه سيتبادل مع المسؤولين الأمريكيين وجهات النظر في شأن هذه التهديدات. وردا على ادعاءات بغداد بأن الكويت جزء من الأرض العراقية، أكد المسؤول الكويتي أن بلاده لم تكن في يوم من الأيام جزءا من العراق. المسؤول الكويتي أشار أيضا إلى أن الادعاءات العراقية هذه لا تزعج المسؤولين في الكويت، لأنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات من هذا النوع عن القادة العراقيين. نشرت صحيفة The Times اليوم الثلاثاء مقابلة مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، أشار فيها إلى أنه يأمل استغلال مناسبة إلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدعوة إلى فرض عقوبات ذكية على العراق. The Times أضافت أيضا أنه من المتوقع أن يضغط الوزير البريطاني باتجاه دعم إجراءات أمريكية تهدف إلى القضاء على تهريب النفط الخام العراقي مقابل زيادة واردات العراق من البضائع والسلع التي لا تدخل في التصنيع العسكري. نقلت خدمة ميدل إيست نيوزلاين في تقرير لها من القدس أن درو كولد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة والمستشار الحالي لرئيس الوزراء إرائيل شارون قال إن فحص الأنثراكس وغيره من الأدلة تشير إلى إمكان تورط العراق في إرسال الطرود البريدية الملوثة. التقرير أشار أيضا إلى أن العراق ربما أراد بهذه الوسيلة تحذير الولايات المتحدة من مغبة الهجوم عليه في إطار حملتها ضد الإرهاب. ميدل إيست نيوز أضافت أيضا نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن التقارير المقدمة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي تشير إلى أن العراق ربما شارك المليونير السعودي المنشق أسامة بن لادن في الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة. ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن منظمي معرض بغداد الدولي لهذا العام ينظرون إلى مشاركة رجال أعمال وشركات من 48 دولة بعضها غربية، ينظرون إليه على أنه عامل مساعد في تفتيت العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ، من أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورمضانكم مبارك مقدما، وما أحلى ليالي رمضان الزاهية والبهجة تعم النفوس والوجوه في شهر الرحمة والغفران، شهر التضرع إلى الله عز وجل أن يزيل هذه الغمامة التي ابتلى بها العراق الحبيب ليعود إلى سابق عهده بلد الكرم والخير بعاصمته بغداد الحبيبة دار السلام وكافة ربوع السمحاء المعطى، لتعود ليالي رمضان إلى تلك الابتسامة البريئة المعبرة والحرة المنطلقة من الأعماق والتي لا تخاف سرسرية النظام.
بغداد يا بغداد، بغداد يا بغداد، صوتك يناديني وعيونك بيقول يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا عيني.
بغداد يا بغداد، بغداد يا بغداد، صوتك يناديني وعيونك
على صدري، أرجوك خليني.
بغداد يا بغداد، بغداد يا بغداد، صوتك يناديني وعيونك
الكرام. في هذا الباب من أجوائنا العراقية نستضيف القصة والذكرى والشعر، غالبا في بلاد الغربة حيث الشوق والحنين للوطن الجريح، متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى الصحة والعافية والحياة الأفضل.
بغداد، بغداد حبك في فؤادي، ما عدت أعرف عنك شيئا بعد عوام الفراق، أتشقط الأخبار، أسأل عنك، أحلم بالتلاقي، أقتات بالذكرى ويغمرني حنيني واشتياقي، والعمر أجمله مضى، وأنا أعايش ما ألاقي، شك وصبر لا زماني دون سعي وانطلاقي، وكأنني في غابة مهجورة بعد احتراقي، لم يبق لي شيء ولكن حبك الأبدي باقي، بغداد حبك في فؤادي، حب مغترب عراقي، بين العاجم قابع أنا كالمكبل في وثاقي، أو كالأسير يعيش في أمل الرجوع إلى العراق. باسمي هولاكو، باسمي هولاكو زعيم الفاتحين، شيدوا سجنا ببغداد حصينا، أي سجن باعث قد شيدوا، فاق في الإرهاب والظلم السجونا، الجناجين قبور دمنة عاش في جيفتها المعتقلون، حشبهم في عرف من زجوا بهم إنهم في تهمة متهمون، شك من شك بهم فاعتقلوا، ويل من ظنوا بماضيه الظنونا، واختفى السجن اختفت آثاره، وهو السجن الذي بز الحصون، ذاكه دوكا بمن فيه، ذاكه دوكا بمن فيه الأولى، جعلوا منه غبارا بل طحينا سحقوه، والمساجين به دفنوا تحت تراب الحارسين، وقاموا بعد حين فوقه باسم هولاكو لهولاكو عرينا، ذلك السجن انتهت قصته حين أضحى من قصور الحاكمين.
بغداد الحبيبة وبيها داري ذكرى هاجت في صفحوم فيا ولا والي يا بوالي معلم على الصدعات قلبي يا نبع
مستمعي الكرام، كنتم مع أجواءنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
في رسالة وافانا بها من الكويت، مراسلنا محمد الناجعي، وزير الداخلية الكويتي يعلن أن الكندي الذي قتل في الكويت أخيرا كان ضحية لتآمر زوجته وليس لعمل إرهابي كما قيل في حينها. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
بعد توجيه أصابع الاتهام للإسلاميين في جريمة قتل الكندي لوك واتير في الكويت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي، جاء نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ليعلن اليوم أن زوجة الكندي التي تحمل الجنسية الفلبينية هي التي قتلت زوجها بالتآمر مع فلبينيين آخرين يحملون الجنسية نفسها. إعلان وزير الداخلية الكويتي أزال بعضا من التوتر بشأن ما يقال إن الإسلاميين سيقومون بأعمال ضد الغربيين تعبيرا عن غضبهم لسياسة الولايات المتحدة وحربها الحالية ضد أفغانستان وما يطلقون عليه الحملة الغربية الإعلامية الشرسة ضد العرب والمسلمين. وقد أوضح بيان لوزارة الداخلية الكويتية أن زوجة الكندي التي أصيبت بثلاث رصاصات اتفقت مع خمسة آخرين يحملون الجنسية الفلبينية لقتل زوجها بهدف الحصول على قيمة بوليصة التأمين على حياة زوجها، وأسندت مهمة القتل إلى رفيقها الفلبيني الذي اعترف بإطلاق النار على الضحية وبأن رفيقه الآخر الذي فر إلى السعودية هو الذي وضع خطة القتل. وأعربت الكويت عن شكرها للمسؤولين في السعودية على جهودهم في تعقب المتهمين وكشف خيوط تلك الجريمة الغريبة التي جاءت في ظروف سياسية ذات حساسية عالية. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في رسالة القدس من كرم منشي، القيادة الفلسطينية تشدد على أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع في نيويورك. ورئيس المجلس التشريعي أحمد قريعة يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. التفصيلات في الرسالة التالية.
شددت القيادة الفلسطينية على أهمية هذه الدورة القريبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس فقط في إطار اللقاءات الهامة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات التي من المتوقع أن تتم على هامش الدورة في نيويورك، بل والجهود الدبلوماسية الرامية إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالدولة الفلسطينية كشرط أساسي على المجتمع الدولي إذا يريد فعلا حلا عادلا للمشكلة الفلسطينية، كما يقول رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو العلاء.
أن ينضم إلى مجموعة الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة، وإذا ما تم ذلك فإنني أعتقد أن إسرائيل لن تستطيع الخروج عن السرب وبالتالي ستعترف، وإذا ما تم ذلك فيكون الشعب الفلسطيني قد حقق، وهذا حقه، قد حقق حقه في تقرير المصير ودولته، وتبدأ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتنظيم عملية الانسحاب وغير ذلك. أرجو أن يكون هذا هو يعني التوجه العالمي، لأنه أن نذهب من جذور المشكلة، من أساس المشكلة إلى فروعها إلى أعراضها إلى أمراضها، هذه قضية في منتهى الخطورة، فليست القضية ينسحب من قلقيلية أو لا ينسحب، ينسحب من رام الله أو لا ينسحب، يزيل حاجز قلنديا أو حاجز سردة، ليست هذه هي القضية. القضية الاحتلال، القضية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حقه في دولته. إذا ما تم الاعتراف بذلك، وأرجو أن يكون هذا هو يعني موضوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعاتها القادمة، هذا هو الرسالة العربية إلى العالم، الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية على أساس قرار مجلس الأمن 242 338 على أساس الشرعية الدولية. إذا ما تم ذلك فعندها تبدأ المفاوضات بشكل جدي وأكثر جدية على تنفيذ عملية الانسحاب، على العملية تفكيك المستوطنات، على حل قضية اللاجئين حلا عادلا. هذه هي القضية، وأرجو أن يكون ذلك، وأن يعني دعنا ننظر إلى الجمعية العامة وإلى لقاءات رؤساء الدول وممثلي الدول في نيويورك في هذه الدورة القادمة لكي تحقق شيئا من ذلك، لأن أنا أقول الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح شرطا على المجتمع الدولي إذا كان يريد حلا لهذه المشكلة. الاعتراف بالدولة ثم عملية التفاوض على الانسحاب وجدولة وغير ذلك وقوات دولية أو غير ذلك من الأمور الأخرى.
كان هذا أحمد القريع أبو العلاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. هذا وأشارت المصادر الصحفية الإسرائيلية اليوم إلى أن لقاء الرئيس ياسر عرفات بوزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريس أمس في بلجيكا كان إيجابيا ومهد الطريق لعودة العلاقات علاقة الثقة بينهما. كما أشارت هارتس المستقلة على صدر صفحتها الأولى أن بيريس قدم للوزير الأول شارون بعض الأفكار لحلول سياسية توفيقية، منها بدء الدولة الفلسطينية في قطاع غزة أولا ثم استئناف مفاوضات السلام. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيدتي سادتي، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عرض كاتب المقال لانتقادات سعودية للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وأثر هذه الانتقادات على العلاقات الأمريكية السعودية. الزميلة ولاء صادق تعرض لهذا المقال في تقريرها الآتي.
كرست صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر أمس مقالا للحديث عن العلاقات الأمريكية السعودية، وقالت إن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله اتهم وسائل الإعلام الأمريكية في خطاب بثه التلفزيون السعودي يوم الأحد الماضي، اتهمها بتشويه سمعة المملكة ودق إسفين بين الرياض وواشنطن. وقال إن الرئيس بوش نفسه غضب من الإعلام الأمريكي الذي ذكر أن السعودية لا تتعاون بشكل كامل في الحرب ضد الإرهاب. وقالت الصحيفة إلا أن تصريحات الإدارة الأمريكية برضاها عن الجهود التي تبذلها السعودية لم تنجح في تخفيف نقد الكونغرس ومؤسسات أمريكية أخرى لرد فعل الرياض على هجمات 11 أيلول، إذ تعتقد هذه المؤسسات أن السعودية تلكأت في فتح منشآتها العسكرية أمام الحملة ضد الإرهاب، وكانت قليلة الحماس في ملاحقة المشتبه في كونهم إرهابيين وأموالهم داخل المملكة. وقالت الصحيفة أيضا إن التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية شهد سنوات جيدة رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين، إذ توفر السعودية استقرارا في سوق الطاقة وتمثل موطئ قدم استراتيجيا اقليميا للقوات المسلحة الامريكية، بينما يؤمن الامريكيون حمايتها ضد الجيران مثل العراق ولا ينتقدون انعدام الحرية السياسية والدينية في المملكة. الا ان مقتل اكثر من 4000 شخص في هجمات 11 أيلول الارهابية التي قال المسؤولون الامريكيون ان من خطط لها متطرف سعودي الاصل ونفذها اكثر من 10 من السعوديين، ادى الى توتر العلاقات بين البلدين، لا سيما بعدما ذكر عن تردد السعودية في تلبية مطالب الولايات المتحدة. ومضت الصحيفة إلى القول، ولكن ورغم كل هذا فإن الولايات المتحدة تضع لائحة أهدافها في أفغانستان وتسيطر على حركة جميع الطائرات في المجال الجوي الأفغاني انطلاقا من مركز عمليات متقدم يقع على بعد 1000 ميل في قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض، وأنه رغم رغبة الولايات المتحدة في الدفاع عن السعوديين من الانتقاد فإنها نادرا ما تتحدث عن الدور المهم الذي يقوم به هذا المركز في الحرب الجوية، كما إن السعوديين أنفسهم رغم انزعاجهم من الاتهامات لا يشيرون إليه على الإطلاق. ثم نقلت الصحيفة ما قاله مستشار السياسة الخارجية السعودي عبد الجبير عن أن نشاطات القيادة والسيطرة التي تتم في تلك القاعدة قد تجعل من السعوديين أبطالا في واشنطن، إلا أنهم قد يعانون من نتائج ذلك في العالم الإسلامي. ثم أضاف: يكمن التحدي في الموازنة بين الاثنين، ولو أعطينا الخيار لفضلنا سمعة جيدة في الرياض أكثر من واشنطن. وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية يدركون ذلك ويفهمونها. وأضافت صحيفة واشنطن بوست بالقول إنه رغم تشخيص 15 سعوديا ممن شاركوا في الهجمات، إلا أن الحكومة السعودية قالت إن أي منهم لم يتم تنظيمه في السعودية على يد شبكة القاعدة التي يديرها السعودي أسامة بن لادن. ثم نقلت عن الأمير نايف وزير الداخلية السعودي قوله إن حكومته لم تلقي القبض ولم تحتجز أي شخص فيما يخص هجمات 11 أيلول. أما على الصعيد المالي، ورغم أن كل من واشنطن والرياض لم تقر بذلك حتى الأسبوع الماضي، فقد أمرت الحكومة السعودية المؤسسات المالية بتجميد موجودات الإرهابيين، ولكن لم يعرف بعد هل تم التجميد أم لا. ونقلت الصحيفة عن جيمي جورول نائب وزارة الخزانة الأمريكية قوله: أعتقد أن علينا ألا ننزعج من مسألة التجميد، المهم هو التعاون. وقالت الصحيفة إن هذه الأجوبة غير الواضحة أثارت تساؤلات في الكونغرس حول إمكانية أن تشجع طبيعة غير الديمقراطية للسعودية ونمطها الصارم في الإسلام ونظامها التعليمي القائم على الدين أن تشجع إرهابا ضد الغرب أساسه الإسلام. ونقلت عن السيناتور جون ماكين قوله في برنامج لقاء مع الصحافة: لقد أرضوا متطرفين داخل مجتمعهم ومولوا بعض المنظمات. كما نقلت عن السيناتور جوزيف ليبرمان قوله في البرنامج نفسه: لا يمكن للولايات المتحدة أن تتساهل مع دولة مثل السعودية تستمر حكومتها التي ندعم بقاءها بإثارة تلك الكراهية. ثم نقلت الصحيفة قول الأمير نايف إن مثل هذه التعليقات جزء من حملة في الولايات المتحدة لتشويه سمعة السعودية. أما الأمير عبد الله ولي العهد فكان أكثر حدة، إذ قال في إحدى خطبه إن هذه الحملة الشرسة التي يشنها الإعلام الغربي على المملكة إنما تعبر عن كراهية للنظام الإسلامي ولممارسات السعودية الدينية. ثم نقلت الصحيفة عن الجبير قوله: إنه لمن المؤلم تخيل أن الرياض لا تود استخدام جميع الأسلحة المتوفرة ضد القاعدة وضد كراهية بن لادن للولايات المتحدة إلى جانب كراهيته للحكومة السعودية. وقال: هؤلاء الأشخاص يريدون النيل منا وليس منكم. ثم أضاف بأن حكومته أدانت الهجمات وشعرت بالقلق من تصرف بعض الجهات في الولايات المتحدة. هذا وكان كولن باول وزير الخارجية الأمريكي قد أثنى على السعوديين لعونهم المخابراتي، كما قال برنت سكوكروفت إن السعوديين كانوا متعاونين وإنهم خائفون لأن بن لادن سعودي. ثم أضاف بالقول إن العلاقات الثنائية قامت دائما على الأخذ والعطاء بين الولايات المتحدة والسعودية، وإن الولايات المتحدة حاولت التكيف مع السعودية خلال حرب الخليج من خلال إبقاء جنودها خارج المدن السعودية، وإن السعوديين تعاونوا أيضا من خلال توفير قواعد عسكرية في الأراضي السعودية. إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وكما ورد في الصحيفة يعتقد أن السعودية عرقلت محاولات الولايات المتحدة التحقيق في تفجير الخبر في عام 1996، كما رفضت ترحيل 13 سعوديا هاربا بعد إصدار محكمة أمريكية الحكم عليهم في الصيف الماضي لارتكابهم جرائم، إلا أن مثل هذه الأمور لم يجري الحديث عنها علنا. وأضافت الصحيفة بالقول إن إصرار الإدارة الأمريكية على التعبير عن رضاها عن التعاون السعودي إنما يهدف إلى طمأنة السعوديين أنفسهم. هذا وتعتقد إدارة الرئيس بوش أن جزءا كبيرا من تمويل القاعدة يمر عبر منظمات إنسانية تقدم المساعدات إلى المسلمين في أنحاء العالم، وأن جزءا كبيرا من أموال هذه المنظمات يأتي من سعوديين أغنياء، بينما قال السعوديون إن الزكاة إحدى أركان الإسلام، وأنه إذا ما تم تسخير بعض الأموال لهدف آخر فإن ذلك يتم من خلال البنوك الأمريكية والأوروبية. وقالت الصحيفة أيضا يصعب على المسؤولين الأمريكيين فهم أسباب قلق السعوديين الداخلية السياسية والدينية، وقد تحدثت تقارير عن خلاف نشب بين ولي العهد عبد الله وعدد من أقاربه المتنفذين ممن يؤيدون الغرب، وخاصة بعد غياب الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في واشنطن منذ عدة أسابيع، وهو الذي كان همزة الوصل بين البلدين منذ تعيينه في عام 1983. وهناك من يقول إنه فقد حظوته أو إنه يعالج من مرض في أوروبا أو يشارك في مشاورات مهمة في الرياض، إلا أن للإدارة الأمريكية قضاياها السياسية التي تتعامل معها كما ورد في الصحيفة التي نقلت عن وزير الخارجية كولين باول رده على أسئلة أثيرت عن سبب دعم الإدارة الأمريكية مملكة لا تدعم حرية الفكر السياسي أو الديني، رد بالقول عند عدم وجود نظام ديمقراطي حر يمثل فيه الشارع في قاعات السلطات التشريعية والتنفيذية لا بد من الشعور بالقلق من مشاعر هذا الشارع. ثم أضاف بدأت بإثارة بعض المواضيع وبالتحدث مع عدد من أصدقائنا في المنطقة، وقلت بدل توجيه النقد لنا بين فترة وأخرى من الأفضل أن تنظروا إلى أنفسكم في المرآة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي يعرض أهم التغيرات والتحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر. عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. عالم ما زال يصخب منذ 11 من أيلول بأخبار الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة وما تلاها من عمليات عسكرية في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. في حلقات سابقة تابعنا تحولات مختلفة طرأت على عالمنا المعاصر بفعل الآثار التي أحدثتها الاعتداءات على مدينتي واشنطن ونيويورك التي لم يمر عليها غير وقت قصير حتى ظهرت حوادث الإصابة بمرض الجمرة الخبيثة في مختلف أرجاء العالم. فتابعنا ما أحدثه هذا المرض الخبيث من تحول في الموازين الاجتماعية والسياسية والعسكرية عالميا وفي الولايات المتحدة. ثم وصلنا الموضوع في حلقة خاصة عن الحرب الجديدة التي تسعى إلى مكافحة الإرهاب وما أحدثته من تحول في الوسائل والاستراتيجيات والاصطفافات الدولية. في حلقة اليوم نتناول تحولا آخر هو نتيجة مباشرة للاعتداءات الإرهابية التي غيرت بشكل غير مسبوق الكثير في حياة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، وجعلتهم فريسة لتنامي مشاعر العداء تجاههم في المجتمع الأمريكي والغرب الذي حملهم بغالبية ساحقة تبعية العمليات الإرهابية وجعلهم يدفعون ثمن أعمال لا يمتون لها بصلة. بعد مرور أكثر من 5 أسابيع على الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة، ما زال العرب والمسلمون الأمريكيون يعيشون في دائرة من القلق والمعاناة بسبب مظاهر الكراهية والتحريض والاعتداءات التي يتعرضون لها. وكالتا فرانس بريس ورويترز للأنباء أشارتا في تقارير عدة إلى أن الخوف ما زال يسيطر على نفوس المسلمين الأمريكيين الذين يتراوح عددهم بين 3 و7 ملايين شخص حسب تقديرات مختلفة. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن حسين آبش رئيس اللجنة العربية الأمريكية ضد التمييز أن العديد من الشبان المسلمين صاروا يحلقون ذقونهم، في حين فضل آخرون التخلي عن اللباس التقليدي تفاديا للتميز وسعيا لعدم لفت الأنظار، وذلك بعد أن وقعت حوادث عنف راح ضحيتها 4 أشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو مظهرهم، وهم قبطي من أصل مصري في لوس أنجلوس وهندي من طائفة السيخ في أريزونا وباكستاني في تكساس ومواطن من أصل يمني قتل في ولاية ميشيغان الأمريكية. الوكالات نقلت أيضا عن خالد إقبال أحد المسؤولين في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن 785 حادث وقع لحد الآن منذ 11 أيلول، وتتراوح الحوادث بين اعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل مرورا بالمضايقات في أماكن العمل والمطارات والمدارس. بينما صرح رئيس اللجنة العربية الأمريكية ضد التمييز أن عدد حوادث العنف ارتفع إلى 350 حادث، موضحا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقا في أكثر من 100 منها لحد الآن. لكن مع ذلك لا يعتقد حسين آبش أن الوضع يسير نحو التحسن، ولم يلمس حسب قوله أي تقدم في هذا الاتجاه. ورأى رئيس اللجنة العربية الأمريكية ضد التمييز أنه من الصعب جدا على الشرطة أن تمنع وقوع هذه الاعتداءات التي تحصل في جميع الولايات الأمريكية. فما هو رد فعل السلطات الأمنية الأمريكية على هذه الحوادث؟ مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي نقل لنا تعليق روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي.
Dozens of retaliatory hate crimes have been directed at members of the Arab American community.
عشرات من جرائم الكراهية ارتكبت بحق أفراد الجالية العربية الأمريكية في شكل هجمات انتقامية، وكانت بعض هذه الهجمات ضد الأفراد والممتلكات والعقارات. وهناك احتمال أن هذه الاعتداءات أسفرت عن جريمتي قتل بسبب الأصل الإثني، إضافة إلى حدوث اعتداءات ضد الجوامع والمراكز الإسلامية. وأريد أن أعلن بوضوح أن السلطات الأمريكية لن تتسامح مع مرتكبي هذه الهجمات الانتقامية ضد العرب الأمريكيين أو المسلمين الأمريكيين.
الخوف من أن تتعرض حقوق وحريات المسلمين والعرب الأمريكيين لانتهاكات متزايدة في المستقبل كرد فعل على العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة أصبح أمرا شاغلا ليس فقط للمنظمات السياسية والقانونية الإسلامية الأمريكية، وإنما أيضا للعديد من منظمات الحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة. وعلى رأسها منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية التي سارعت إلى عقد مؤتمر في 14 من شهر أيلول الماضي دعت إليه 80 من أكبر جمعيات الحقوق المدنية والقانونية الأمريكية سعيا لتكوين تحالف يقف ضد أي محاولة للحد من حريات المواطنين الأمريكيين بسبب خلفيتهم العرقية وبدافع الأزمة التي يعيشها المجتمع الأمريكي في الوقت الراهن. ولكن على الرغم من هذه المساعي ومن النداءات التي وجهها أكثر من مسؤول أمريكي مطالبين الشعب بالتفريق بين مرتكبي الحوادث الإرهابية وبين الإسلام بوصفه دينا يدعو إلى السلام، فأن أحدا لا يستطيع التكهن بنهاية دائرة العنف الجارية ضد العرب والمسلمين ولا بحدودها، خاصة وأن المجتمع الأمريكي صار يعاني أيضا من الإصابة بمرض الجمرة الخبيثة في الوقت الذي لم تسفر فيه العمليات العسكرية ضد أفغانستان لحد الآن عن أي نتيجة واضحة. وفي هذا الإطار صادق مجلس الشيوخ والنواب على قرار يدين حوادث الاعتداء على المسلمين ويثني على دورهم في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون بينهم جون أشكروفت وزير العدل الأمريكي والسيناتور إدوارد كينيدي والنائب الديمقراطي ديفيد بونير، والتي تهدف إلى التهدئة وإيقاف دائرة العنف الموجه ضد المسلمين والمتأثرة ببعض التغطيات الإعلامية عن علاقة الإسلام بالحوادث الإرهابية الأخيرة. وبهذا الخصوص نقل مراسلنا في واشنطن تعليق علي زعكوك مدير المجلس الإسلامي الأمريكي في واشنطن.
قيادة مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية أبدوا الحساسية الكافية للوجود العربي والإسلامي في أمريكا، وأرسلوا رسالة لكافة المواطنين في أمريكا وهم ممثلو الشعب الأمريكي إلى أن العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين في الولايات المتحدة هم إخوانهم في الوطن، هم جيرانهم، وهم ليسوا لهم أي علاقة بما حدث في نيويورك وواشنطن، ولا يجب أن يؤخذوا بهذا الإثم الكبير لأنهم هم أيضا متضررون مثله.
وبشأن القوانين التي صدرت عن الإدارة الأمريكية، يقول مدير المعهد الإسلامي في واشنطن عبد الوهاب الكبسي:
صدر قانون يجرم ويشجب الهجوم أو الاعتداء على أفراد الجالية المسلمة والعربية الأمريكية، وفي رأيي هذا يدل على نضوج القيادة السياسية في الكونغرس منذ حادثة أوكلاهوما سيتي وإلى الآن. لا شك أن المنظمات العربية والإسلامية ومنها طبعا المعهد الإسلامي عملت حثيثا على محاولة الحصول على هذا تمرير هذين القانونين المهمين، ولكن كم قد حاولنا من قبل وكم سعينا من قبل تمرير قوانين مثل هذه ولم نحصل عليها، وما حصلنا عليه حصلنا عليه بصعوبة شديدة.
الرئيس الأمريكي جورج بوش ندد أيضا بالاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المسلمون في الولايات المتحدة عقب الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن، وأكد خلال زيارته للمركز الإسلامي في واشنطن في 17 من أيلول الماضي أن الإسلام هو دين السلام، وحث الأمريكيين على احترام المسلمين. التفاصيل مع وصف للوضع القائم آنذاك وفانا بها سابقا مراسلنا من واشنطن.
The face of terror is not the true faith of Islam. That's not what Islam is all about. Islam is peace.
إن الإرهاب ليس الوجه الصحيح للإسلام، والإسلام ليست له علاقة بالإرهاب، فالإسلام يدعو إلى السلام، وهؤلاء الإرهابيون لا يمثلون السلام بل هم يمثلون الشيطان والحرب. إننا عندما نفكر في الإسلام فإننا نفكر في عقيدة توفر الأمان والطمأنينة لأكثر من مليار نسمة حول العالم، وكلهم يجدون سلاما وطمأنينة في الإسلام. ولقد ساعد الإسلام في تحقيق التآخي بين العديدين من الذين ينتمون لأصول عرقية مختلفة.
ولمعرفة المزيد عن أبعاد وظروف زيارة الرئيس بوش إلى المركز الإسلامي، تحدث مدير المعهد الإسلامي في واشنطن عبد الوهاب الكبسي إلى مراسلنا قائلا:
المعهد الإسلامي له فترة طويلة منذ انتخب الرئيس بوش وهو يحاول الحصول على اجتماع للقيادة الجالية الإسلامية وللجالية نفسها مع الرئيس بوش، وطبعا سمعنا كلنا عن تحديد المواعيد ثم ألغيت، وكان هناك محدد وقت لاجتماع بالرئيس بوش عندما حصلت هذه الحادثة المفجعة والمروعة، فألغي ذلك الموعد. فاتصلنا وكررنا الاتصال أنه يجب الآن، لا بالعكس، أن الآن أهم الاجتماع بالجالية بسبب خوفنا مما يحصل لنا من العنصريين والجهلة في الاعتداء على الجالية. ففوجئنا عندما جاء الرد سريعا أولا، ثم جاء الرد بأن المكان يكون في المركز الإسلامي. إذن رغبة الاجتماع في المركز الإسلامي هو جاء من بيت الأبيض وليس مننا نحن. يعني احنا طلبنا، لم نحدد المكان الاجتماع، مفترضين أن الاجتماع سيكون في البيت الأبيض، ولكن جاء تحديد المكان منهم هم بالذات، وهذا في رأيي له معنى رمزي مهم جدا.
وأخيرا، أشارت الإحصائيات إلى أن حدة الغضب الشعب الأمريكي على مرتكبي اعتداءات 11 أيلول والرغبة العارمة في الانتقام هي من أخطر مظاهر التحول على الصعيد الاجتماعي التي أنتجتها الأحداث الإرهابية، ذلك لأن الرأي العام الأمريكي أصبح مستعدا للقبول بأي سياسة تشعره بالانتقام حتى لو انتقصت من حرياته. جاء ذلك في استفتاء لتوجهات الرأي العام أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع وكالة ABC الإخبارية، حيث أشار الاستفتاء إلى أن 66% من الأمريكيين مستعدين للتضحية ببعض حرياتهم المدنية من أجل محاربة الإرهاب، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 74% في استفتاء آخر أجرته جريدة نيويورك تايمز بالتعاون مع وكالة CBS. هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي عالم متحول من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية على أمل اللقاء بكم مع تحول جديد يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة يوم الثلاثاء المقبل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها في المواعيد وعلى الموجات التالية: من 5 حتى 8 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 5 حسب توقيت غرينتش، على الموجات القصيرة 25 مترا بدبابات مقدارها 11,835 كيلوهرتز و11,910 كيلو هرتز و11,965 كيلو هرتز و31 مترا بدبدبة مقدارها 9,685 كيلو هرتز و49 مترا بدبدبة مقدارها 6,130 كيلو هرتز. ومن 5 حتى 7 مساء على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 11 مساء بتوقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية، 31 مترا بذبذبة مقدارها 9645 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6140 كيلو هرتز. ومن الخامسة حتى السابعة صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الرابعة حسب توقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين، 41 مترا بذبذبة مقدارها 7105 و 7110 و 7175 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 5965 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت العراق الشتوي، أي من السادسة حتى السابعة حسب توقيت غرينتش على الموجات القصيرة، 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15400 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11965 كيلو هرتز.
أما الآن فنستمع إلى المرحوم عزيز علي في مونولوج عشنا وشفنا وبعد نشوف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف،
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا وختمنا وهسه شوية انكشفت الأسرار، شفنا الدنيا مو مضبوطة، طب مو موزون على النوطة، كلها أطماع حب أطماع، واحنا وياها دو مصراع، الله يلعن هالأطماع، راحت جحدنا عالقاع، احنا بهذه الدنيا ضيوف، واللي عمره طويل يشوف،
عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين الممحي والمكشوف، ما هالتكشيم معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
يا ربي عين قضيناها بالمي خالف، لكن الحظ طلع مخالف، كل ما سوينا من الجود وياهم ما غزا الرعود هيش العالم عزها فنود زي قيدونا قيود الطيور مرضينا نغج الصور صارت جزة وياها خروج
عشنا وشفنا وبعد نشوف بين المنحي والمشروع عشنا وشفنا وبعد